بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. وبعد، فمرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم وبكم، ونعاود المسير في دراسة هذه المباحث النافعة الطيبة والتعرف عن قرب التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا درس نجتمع فيه ونتذاكر أحوال سيد الورى وخاتم النبيين وأفضل خلق الله أجمعين، نتعرف عنه أو نتعرف عليه ونتفقه في سيرة في شمائله وهديه وأخلاقه وخلقه. وقد بنينا هذا الدرس على جملة فصول. الفصل الأول: التعريف العام برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، وتحته بعض المباحث. ثم الفصل الثاني: الفضائل والخصائص والحقوق. والفصل الثالث: الصفات الخلقية. ثم شرعنا في الفصل الرابع: الصفات الخلقية، وذكرنا جملة من هذه الصفات الخلقية، عشر مباحث، في كل مبحث خلق من هذه الأخلاق النبوية والشمائل المصطفوية على صاحبها الصلاة والسلام، وتحدثنا عنها. وفي هذا اليوم إن شاء الله نعود إلى ما كنا فيه مستعينين بالله متوكلين عليه. فنواصل المبحث الحادي عشر: شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق من الأخلاق الشريفة التي اتفقت الحضارات والطوائف والأعراق والقبائل والناس قديما وحديثا على شرف هذا الخلق. كان عليه الصلاة والسلام مع سعة رحمته ورأفته ورقته كان شجاعا مقداما كان شجاعا مقداما رابط الجأش. قال خادمه أنس رضي الله عنه وهو من أقرب الناس إليه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، كان أشجع الناس. ثم ضرب مثالا حيا يقرر فيه هذا الأمر، يقول: لقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، يعني حصل شيء مفزع، صوت مفزع، ففزع أهل المدينة فخرجوا. فلما خرجوا إلى هذا الصوت المفزع استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني الفرس عري يعني لا سرج عليه، خالي من السرج، السرج الذي يوضع على الفرس ويركب عليه، فهذا الفرس كان ما عليه هذا السرج. قال: وفي عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. والحديث في الصحيحين، والمعنى أنه سبقهم لشجاعته وإقدامه واستبرأ الأمر ونظر، ثم رجع يطمئنهم وقد خرجوا وقال لهم: اسكنوا لا فزع ولا روع. وخبر آخر يقرر هذا الخلق أيضا عن علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم. لاحظ التصوير في هذه الحال التي تطيش لها العقول وتدهش لها النفوس: احمر البأس، اشتد حمي الوطيس، التقى الصفان، ماذا يفعلون؟ يقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه، يعني أقرب واحد إلى الأعداء هو عليه الصلاة والسلام، وكنا نتقي به في هذا الموقف العصيب. وهذا لا شك يجلي شجاعته ورباطة جأشه وإقدامه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والحديث ثابت في الصحيحين. وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. فهذه الأخبار تجلي وتوضح وتقرر هذا الخلق الرفيع الذي كان عليه الصلاة والسلام عليه، وهو الشجاعة. وهذا الخلق قد يقل طرقه بين المتحدثين، نسمع كثيرا في الخطب وكذا الحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن رأفته، الحديث عن عفوه، الحديث عن كذا تواضعه، وهذه لا شك أخلاق تحدثنا عنها، لكن أيضا هذا الخلق لم يأخذ يعني حقه من الإبراز والإشادة، فهو مع ذلك، وهذا من التوازن والتكامل في شخصيته عليه الصلاة والسلام، مع ما سبق فإنه كان شجاعا مقداما كما سبق في هذه الأخبار التي سقناها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. طيب، المبحث الثاني عشر: خلق من الأخلاق الرفيعة والخلال النبيلة، ألا وهو الوفاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة حافلة في الوفاء وحفظ العهد. ولعلي أحدثكم ببعض الأخبار التي تطرب لها الأسماع في تقرير هذا الخلق العظيم. لما سافر أبو سفيان في جاهليته إلى الشام، كما تعلمون في القصة المشهورة، يعني ذهب مع بعض أصحابه إلى الشام من مكة، سافروا إلى الشام لأجل التجارة. تعرفون أهل يعني قريش في مكة لهم سفر، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة الشتاء والصيف. في الشتاء يسافرون إلى اليمن، وفي الصيف يسافرون إلى الشام، ويجلبون من هذين البلدين ما يحتاجونه في الحجاز من يعني البضائع والأشياء التي تجلب من هناك. المهم أنه لما دخلوا الشام علم بهم هرقل عظيم الروم، ملك الروم هرقل علم بهم وأن هؤلاء القوم جاءوا من مكة، وأنه في مكة خرج رجل يعني يعلن النبوة. بلغه الخبر. المهم استدعى هؤلاء، أمر جنوده أن يحضروهم إلى قصره، فجاءوا وسأله جملة من الأسئلة، كان منها أن قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أن يقول أنه رسول وكذا؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: هل يغدر، هل أخذتم عليه غدر؟ قال أبو سفيان، مع أن أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت، ولكنه ما وجد السبيل، يعني لا يمكنه أن يكذب. قال أبو سفيان: فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يقصد صلح الحديبية. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. في آخر الحوار، الحوار طويل وهو في أوائل صحيح البخاري وغيره، قال هرقل: وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. والحديث في البخاري كما ذكرت. فالمهم أنه بشهادة أعدائه في ذلك الوقت كان شهد له بالوفاء وعدم الغدر. فهذا خلق عظيم اتصف به النبي الكريم. وتأمل معي هذه القصة الأخرى التي تجلي معنى الوفاء بالعهد والميثاق. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما يعني قيل له مع سابقته ومكانته أنه لم يشهد بدرا، فقال: ما منعني أن أشهد بدرا، غزوة بدر، إلا أني خرجت أنا وأبي. قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، يعني أرادوا أن يخرجوا من مكة، فأمسك بهم أهل مكة، لأن مكة في ذلك الوقت في السنة الثانية من الهجرة كانت في قبضة المشركين، فأمسكوا بهما حذيفة وأبوه فقالوا: إنكم تريدون محمدا. قال: فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فسمحوا لهم وأكملوا السفر حتى وصلوا المدينة. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، رواه مسلم. يعني الآن هو الآن في حرب، الآن مقدم على قتال هؤلاء وبحاجة إلى الرجال، وهؤلاء جاءوا، هؤلاء حذيفة وأبوه يريدون القتال، ومع ذلك منعهم وصرفهم، لماذا؟ وفاء بالعهد والميثاق. وفي قصة صلح الحديبية وفى عليه الصلاة والسلام بما صالح عليه المشركين رغم شدته على المسلمين في القصة الطويلة التي انتهت إلى الصلح، والصلح تضمن بنودا، وكان في هذه البنود يعني كانت شديدة على المسلمين وأثرت عليهم، كان من ضمنها أن من أتى النبي مسلما رده على مشركي مكة، فأسلم عدد من الناس وجاءوا من مكة بدينهم فارين بدينهم إلى المدينة، فلما وصلوا إلى المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا من حيث أتوا إلى مكة وإلى أهل الشرك. لماذا؟ وفاء بالعهد، وفاء بالمواثيق، وفاء بالعقود التي جرت بينه وبينهم. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يحفظ الود والعهد، لا تغيره الأيام والمغيرات. لم ينسى وقفة أبي بكر رضي الله عنه معه، فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. متفق عليه. ولما أفاء الله على رسوله يوم حنين وجاءت الغنائم قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، فكأنهم وجدوا في أنفسهم يعني ما جاءهم مثل ما جاء الناس، لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطب عليه الصلاة والسلام، فكان فيما قال يخاطب الأنصار: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. وهكذا يكون الوفاء لمن كانت له يد، ولمن كانت له يعني منفعة وقدم معروفا، فإن أصحاب الوفاء لا ينسون المعروف وإنما يحفظونه لهؤلاء، يحفظون لأهل المعروف معروفهم ولا تبدلهم الحوادث والأيام. وأما خديجة رضي الله عنها فكان لها معه شأن آخر، وأي شأن؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، يعني هي لم ترها ولم تتزامن معها، ومع ذلك تقول: أشد النساء التي يعني أصبت منها غيرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام نعرف أزواجه كما تحدثنا فيما سبق، أكثر ما غارت منه ما غارت على أحد من النساء ما غارت على خديجة. لماذا؟ تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، وهذا هو الشاهد، هذا هو الوفاء. خديجة رضي الله عنها كان لها موقف، كان لها بلاء حسن، وقفت معه، آزرته، سندته، ثبتته، ولكن في أحلك الظروف وفي بداية البعثة، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكان وفيا معها عليه الصلاة والسلام. كان يفعل ذلك حتى قالت عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وذكرت أيضا في خبر آخر أن عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت هذه المرأة العجوز: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انصرفت المرأة، فلما خرجت وعائشة كانت حاضرة سمعت الحوار، قالت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر. هذه الجملة من الجمل يعني الرائعة الحقيقة التي ينبغي أن تحفظ وأن تنشر، إن حسن العهد من الإيمان. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وهكذا كان وفيا معها كما ذكرت، ولم ينسى ما قدمته وأبلته في أوائل البعثة حينما جاءها يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني، إلى آخر الخبر المعروف. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا يحفظ العهد ويتمثل الوفاء مع غير المسلم. ففي معركة بدر قال عليه الصلاة والسلام في أسارى المشركين: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، كما في البخاري. المطعم بن عدي هذا والد الجبير بن مطعم الصحابي، لكنه كان مشركا، ومع ذلك حفظ له، لأنه كانت له مناقب وكانت له أياد يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في جواره لما رجع من الطائف، والمطعم ذب المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن سعى في نقض الصحيفة الظالمة التي علقتها قريش على الكعبة، والتي فيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب وحصارهم في الشعب. فكانت له مواقف، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحفظ له هذا الجميل ويقرر هذا الخلق العظيم. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الوفاء وينهاهم عن الغدر. جاء في الحديث عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه أحمد. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. عليه الصلاة والسلام. المبحث الثالث عشر: الحياء. وهذا خلق عظيم رفيع، ولا أجد أبلغ من تقرير هذا الخلق في النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. الله أكبر. هذا الحديث الموجز الذي يكتب في سطر واحد، لكنه يحمل من المعاني والدلالات الشيء الكثير. العذراء هي البكر، الفتاة البكر، والخدر هو ستر يجعل لها في البيت. وكانت الأبكار العذارى يعني يقرون في بيوتهن ولا تبرز وتخرج، هذا بخلاف ما عليه الحال الآن، والله المستعان. المهم أن هذا أبلغ ما يكون من الحياء. أبلغ ما يكون من الحياء هي حياء العذراء البكر، فإن الفتاة البكر تكون في غاية الحياء، بل يضرب بها المثل في ذلك. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء منها، فهذا في غاية البلاغة والبيان في مقدار تخلقه بهذا الخلق، خلق الحياء. كان الحياء سمة وقيمة عالية في حياته صلى الله عليه وسلم، في قوله وخلقه. فجاءت جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في مكانة هذا الخلق والحث عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وغيرها. وذكروا خبرا قبل البعثة فيما أذكر أنه كان ينقل مع قومه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. الحياء قسمان، غريزي ومكتسب. الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وقد جمع للرسول صلى الله عليه وسلم هذان النوعان. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تورمت قدماه، فيقال له: يا رسول الله، أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا نوع من الحياء رفيع، يسمونه حياء العبودية. وكلما زادت المعرفة بالله واستنار القلب بذلك زاد الحياء منه. وكان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس لا يواجه أحدا قط بما يكره، حياء وكرم نفس وعلوا ونبلا في الخلق. فإذا أتى أحد ما لا يحب تغير وجهه وعرف ذلك منه، وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يشهر به، وإنما قال: ما بال فلان يقول كذا، ما بال أقوام يصنعون كذا أو يقولون كذا. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوم من الأيام وعليه صفرة فكرهها، فلما قام الرجل وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لو أمرتم هذا أن يدع هذه الصفرة؟ قالها مرتين أو ثلاثا. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه في وجهه. رواه أبو داود وأحمد. وهذا معنى عظيم وخلق الحقيقة نحتاجه نحن في تعاملنا مع الناس ومن حولنا، ألا يعني نرمي الكلام جزافا، لا نأبه بما نقول، وكثير من الناس يتأثر ويقع في نفسه ما يقع بسبب بعض التصرفات أو بعض الكلمات. ورسول الله وهو من هو في مقامه، رسول الله ورئيس الدولة والإمام والقاضي والمفتي والخطيب والعالم والمعلم والمربي وإلى آخره، ومع ذلك كان يراعي هؤلاء الناس ويستحي منهم ويتأدب معهم بهذا الأدب الرفيع. كان عليه الصلاة والسلام عفيف القول، نقي المنطق، أبعد الناس عن الفحش والتفحش والبذاءة والسباب. كان راقيا في أخلاقه، ذا ذوق رفيع في منطقه. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة من الأنصار فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، وهذا هو الشاهد. قالت عائشة أدركت الموقف، قالت: فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها وأجابها عن سؤالها، ولكن يبدو أن المرأة ما فهمت المقصود فاستحيا فأعرض بوجهه حياء، وعائشة رضي الله عنها فهمت المقصود وبلغت وشرحت وأفهمت المرأة بفحوى الجواب. كان عليه الصلاة والسلام يأنف أن يراه أحد على حال لا تصلح من كشف عورة أو نحو ذلك. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. أبعد، كان إذا ذهب المذهب لقضاء الحاجة يبعد ويتوارى، وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. فهذه أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، كلها تجلي خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطرفا من شمائله في هذه الأخلاق. تحدثنا عن خلق الشجاعة، ثم الوفاء، ثم الحياء عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون انتهينا من الفصل الرابع وهو الصفات الخلقية، وطرقنا فيها جملة من الأخلاق وهي الصدق والرحمة والعدل والعفو والصبر والتواضع والزهد والجود والكرم والرفق والحلم والشجاعة والوفاء والحياء. فنسأل الله عز وجل كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في محاسن أخلاقه وكريم شمائله عليه الصلاة والسلام، الذي زكاه الله في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.